يكون عاصي لو قدم محبة الله، لأنه قدم محبة المعلى على محبة الله ورسوله. ومثله لو قدم شيء من المساكن من متاع الدنيا، قدم محبة الزوجة، أمرت الزوجة بالمعصية فأطاعها، قدم محبة الزوجة على محبة الله ورسوله، يكون فاسقا عاصيا، كما قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله أن من قدم شيء من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله ومحبة الجهاد في سبيله عليه الوعيد الشديد وهو قاعد. يقدم محبة الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة أو العشيرة أو المال أو التجارة أو المسكن، قدم واحدا منها على محبة الله ورسوله فقد توعد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله، يعني انتظروا ما لا يحل بكم من العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن هذا فسق ومعصية. هذا يكون عاصي لكن ما يكون كافر، لا يكون كافر إلا إذا فعل ناقضا من أصول الإسلام، إذا عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو سب الدين أو سب الإسلام أو سب الله ورسوله انتقض الإسلام، انتهت محبة الله ورسوله. متى تنتهي محبة الله ورسوله؟ إذا فعل ناقضا، إذا فعل ناقضا من أصول الإسلام انتهت المحبة، ما عنده شيء محبة الله ورسوله، صار كافر، سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو داس المصحف بقدميه استهانة به، كفر كفر وزالت محبة الله ورسوله. أما إذا قدم محبة المال، أكل مال اليتيم أو غش في المعاملات أو تعامل بالربا ولم يتكلم أو طاع زوجك في المعصية أو طاع والده في المعصية أو قدم محبة المسكن، تعامل الكسب من مال الحرام حتى يبني له مسكن على محبة الله ورسوله، يكون عاصي ناقص الإمام ضعيف الإمام. واضح هذا؟ لابد من طالب علما يعتني بهذا الأمر. فهذا يقول: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإمام الكافر الواجب. فإذا قدم محبة الولد أو الوالد أو الناس على محبة الله ورسوله صار عاصيا ما لم يفعل كفرا أو شركا أو ناقضا من ناقض الإسلام. فإذا فعل كفرا أو شركا وناقضا من ناقض الإسلام انتهى الإمام وانتهت محبة الله ورسوله، نسأل الله العافية. نعم.
لو أتمنى لا تشتري شيء من المحرمات.
نعم.
لو أتمنى في الدخان.
لا يبيع. يقول النبي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول النبي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إذا كان مخلوق صغير ما يتحمل، لا حق الأداء.
ولا حق الأداء، لابد يتحمل، لكن يتربص مع والده. خاطبه في الخطاب حق الواجب حق العظيم، إن خاطبه خطابا يليق به في الطف فيقول: يا ولدي هذا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز، وأنا لا يجوز أطيعك في هذا، فأصلا ما يخاطب من خطب الناس ولا يطيعه نفسه. ولهذا كما في كتاب الصلاة ذكر البخاري رحمه الله أثر قال: إذا أمرته والدته، معنى إذا أمرته والدته لئلا يصلي العشاء في الجماعة فلم يطعها خوفا عليه لم يطعها، لأنه معصية فلا يطيع والده، ذكره خافت عليه لا تصلي مع عبده إلا ذاك الخوف المحقق. نعم.
باب حلاوة الإيمان.
بارك الله فيك. كلام الشارع عليك، كلام الشارع، تكلم الشارع عليك. نعم نعم نعم. هي إشكال يعني إذا قدم المستحبات، قدم المستحبات على ما تشتهين له، قدم قيام الليل على شهوة النوم، هذا يدل على الكمال، هذا يدل على الكمال. لكن الواجبات لابد من أداء، قيام الليل مستحب وهو واجب، لكن إذا قدم على محبة النفس ترك الجلسة بعد العشاء لأجل يقوم الليل، ترك إيش؟ ترك فضول الجلسات ونام مبكرا قدمها على شهوة المال وشهوة الاجتماعات التي تصد تصرف عن قيام الليل، هذا كمال، هذا كمال. نعم. صار من السابقين المقربين الذي يتقرب الى النوافل بعد اداء الفرائض. نعم. نعم، المقتصدون يقتصدون على اداء الواجبات وترك المحرمات. بس يلا عليه في كلام عليه.
ذكر من الاسئله واجبات.
ايه مشكلة.
منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل ايضا، وانما يجب ان يكون
ايش منها ما قيل؟
منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل ايضا، وانما يجب ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأجيب بأنه إنما خصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله تعالى على الرجل غالبا، وربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجل، فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل، فكأنه قال: حتى أكون أحب إليه من أعزته. ويعلم منه حكم غير الأعزة لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى، أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضا كالرواية التي بعد. ومنها ما قيل: هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن لفظ الوالد يتناول الذكر والأنثى؟ وأجيب بأن الوالد إنما يراد به ذات له ولد. ذات له ولد.
ذات؟
نعم. وإما يكون بمعنى ذو ولد نحو لابن نعم. وإما يكتب بأحدهم عن الآخر كما يكتب بأحد الضدين عن الآخر. قال تعالى: السرابيل تقيكم الحر. وإما يكون حكمه حكم النفس في كونه معلوما من النصوص الأخرى. ومنها ما قيل: محبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار، فكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عادة؟ وأجيب بأنه لم يرد به حب الطبع بل حب الاختيار المستند إلى الإيمان، فمعناه لا يؤمن حتى يؤتي الرضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل: ما وجه تقييم الوالد على الولد؟ وأجيب بأن ذلك الأكثرية، لأن كل أحد له وارد من غير تعبد. قلت الأولى أن يقال إنما قدم هاهنا الوالد نظرا إلى جانب التعظيم.
طيب بعد في شيء؟
انتهى.
طيب يفيك هذا الكلام في شيء جديد؟ شيء ما ذكره؟ الآن فرقت المحبة. نعم. انتهى. إن شاء الله تتوقف الدرس في الأسبوع القادم والذي بعده من أجل إجازة العيد وعيد الحج. الدرس القادم الأسبوع القادم ما في درس. ثلاث درس فيها. إن شاء الله تستأنف في الدرس أول أسبوع بدء الدراسة. أول أسبوع إن شاء الله يكون أظن يوم السبت 21 والأحد 22 والاثنين 23 يوم 23 إن شاء الله راح تستخدم من القرى من ذي الحجة إن شاء الله يعاد الدرس الأسبوع القادم والذي بعده والذي بعده ما في درس من أجل إجازة إجازة العيد وإجازة الحج فيتمكن من يريد السفر والسعي. نعم نعم لا بس معلوم الآن لما حضر وبلغ حاضر حتى لا يتكلف أحد يأتي الأسبوع القادم ما في درس. نعم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نستطيع أن نقول
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل نستطيع أن نقول إن من قدم المال أو الوالد على حب الله ورسوله أنه أشرك حيث أنه صرف شيئا من أنواع العبادة وهي محبة غير الله؟
ما يكون مشرك إلا إذا فعل شركا يفعل ما قدر من أفضل الإنسان. إذا قدم محبة المال مثل ما سبق، قدم محبة المال يتعامل بالربا أو يغش الناس أو يخادع أو يأكل مال اليتيم أو يسحب حقوق الناس، هذا قدم محبة المال على محبة الله ورسوله، يكون عاقل. ولا يكون مشرك إلا إذا استحل الربا أو استحل غش الناس أو خداعه، هذا ما معلوم يزيد بالضرورة، أو ذبح لغير الله أو أشبه بالله.
نعم يشكل عليه.
نعم
هل يشكل عليه هذا من شرك المحبة؟ الله عنك.
شرك المحبة المراد محبة العبادة، محبة العبادة التي تقتضي تقديم تقتضي كمال الطاعة كمال الحب وإثارة المحبوب على غيره، هذه محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية وتقديم بعض الآيات هذا معصية. نعم محبة طبيعية لا بأس بها.
نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف
يختلف أهل السنة في تعريف الإيمان والإسلام علما بأنهما من صلب العقيدة ومن أصولها؟
اختلاف هذا الاختلاف ما ليس اختلاف بل اختلاف تنوع، اختلاف ما يترتب عليه يعني شيء يضر بالعقيدة، لأن من قال الإيمان هو الإسلام يقول هما شيء واحد، الأعمال كلها تسمى من الإسلام ومن الإيمان، وما فرق بينهما قال الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كلها مطلوبة. ومن قال الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام كلها مطلوبة، كلها مطلوبة على جميع التعريفات، على جميع التعريفات الأعمال والأقوال كلها مطلوبة، لكن خلاف التفسير.
نعم
نعم.
إذا أمره والده بطاعة وعصاه من قول فيها
إيش؟
إذا أمره والده بطاعة فعصى
إيه؟ يصير عاصي لله وعاصي الوالد جميعا، لأن طاعة يجب عليها أن نطيع الله، فإذا أمره والده بطاعة أو بالمباح يجب عليه أن نطيع، وكذلك ولي الأمر إذا أمره بطاعة أو بالمباح وبطاعة، أما إذا بالمعصي هذا هو الإباحة، ما يباح المعصي لا الوالد ولا السيد يطيع عبده ولا الزوج يطيع زوجته في المعصية ولا الولد يطيع والده، ما حد ولا الأمير يطاع في المعصية، ما حد يطاع في المعصية، يقول لا طاعة المهم في المعصية. أما إذا أمرك بطاعة الله، أمرك الأمير بطاعة الله أو الوالد أو الأم أمرك بطاعة الله يجب عليك أن تطيع لأن طاعة لله، وكذلك إذا أمرك بمباح يجب أن تطيع والده، وكذلك ولي الأمر أمرك بمباح تطيع فيها المعصية إلى في لا المعصية. نعم.
بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا باب حب الرسول من إيمان قرأناها طبعا كنا قرأنا أقرأت باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من تراجم كتاب الإيمان فيها بيان أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحب الرسول عليه الصلاة والسلام عمل قلبي، وكمال الإيمان وكمال المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه إلى العبد مما سواه، أن يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا هو كمال الإيمان وكمال المحبة الواجب. فإذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فإن إيمانه ناقص، يكون إيمانه ناقص ويكون عاصي، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت وأنه يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا هو كمال الإيمان وكمال المحبة الواجب، يكون هذا قد أدى الواجب عليه. ومنهم من يحب ولده ووالده أو بعض الناس أو بعض الأشياء أكثر من محبة الله ورسوله فيكون عاصيا ناقص الإيمان. وينبغي أن يعلم أن أصل محبة الله ورسوله لا بد من فرض، فالشرط في صحة الإيمان من لم يحب الله ورسوله كافر. أصل محبة الله ورسوله في أصل الإيمان وشرط في صحة الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. وكل مؤمن ولو كان عاصيا فإنه عنده أصل محبة الله ورسوله، كل مؤمن، فإذا فعل شركا أو كفرا يسب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام انتهت محبة الله ورسوله، يكون كافرا وليس عنده أصل محبة الله ورسوله. أما إذا وجد أصل الإيمان فإنه لا بد أن يكون معه أصل محبة الله ورسوله ولو كان عاصيا. فمثلا إذا تعامل بالربا أو أخذ مال اليتيم أو تعامل بالرشوة أو كان مؤذيا لجيرانه أو كان يقطع رحمه، هذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده ونسبه، فالإيمان هناك وإيمان ضعيف متبع لهواه ولشهوته، فكان إيمانه ناقصا ومحبته لله ورسوله ناقص، بدليل أنه قدم هواه وشهوته. الله تعالى نهى عن التعامل بالربا وتعامل بالربا غير مستحل له، فقدم محبة المال على محبة الله ورسوله، وإن كان عنده أصل محبة الله ورسوله فيكون عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، هذا إذا لم يستحل. أما إذا استحل الربا وقال إنه حلال أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين هذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ورسوله ولأنه منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن من كان ويعلم أن التعامل بالربا حرام، يعلم أن شرب الخمر حرام، ويعلم أن عقوق الوالدين حرام، لكنه تعامل بالربا طاعة للهوى والشيطان، حبا للمال، شرب الخمر طاعة لهواه، فلا يكون عاصيا وإيمان ناقص، وقد قدم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فيكون إيمان ناقص. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يحب الله ورسوله محبة شاملة فلا يفعل المعاصي ولا يترك شيئا من الواجبات، ومنهم من يحب الله ورسوله محبة ناقصة يقدم عليها هواه وشهوته. ولهذا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر ثمانية أشياء، إذا قدم واحدا منها أو أحبها أحب من الله ورسوله فإنه فاسق متوعد بهذا الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، إذا يكون فاسقا ناقصا الإيمان. إذا قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشير أو الأموال أو التجارة أو المساكن فإنه يكون فاسقا ناقصا ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، ولا ينتهي الإيمان بالكلية إلا إذا فعل شركا أو كفرا، يعني ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه فلا ينتهي الإيمان وتنتهي محبة الله ورسوله.
نعم.
باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي جلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذه الثلاث من وجد فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذة وراحة وطمأنينة. وإذا كانت الحلوى يجد لها الإنسان لذة وطعما حلوا فإن لذة الإيمان وراحة وطمأنينة توجد عند من توفرت في هذه الصفات الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول على ما سواهما من كل شيء، على محبة الآباء وعلى محبة الأبناء وعلى محبة الأزواج وعلى محبة الأموال وعلى محبة العشيرة وعلى محبة الأموال والتجارات وكل شيء، يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل شيء. والثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، يحب الشخص لا يحبه إلا لله، لا لأجل قرابة بينهما ولا لأجل معاملة ولا لأجل مشاركة في صناعة أو تجارة أو عمل وظيفي ولا لأجل مصلحة دنيوية، إنما يحبه لكونه مستقيما على طاعته، لكونه مؤديا فرائض الله منتهيا عن محارم الله مستقيما على طاعة الله مستقيما على دين الله، يحبه لأجل ديانته استطاعه، وإن كان وإن لم يكن قريبا وإن كان عجميا وإن كان بعيد الدار، لا يحبه إلا لله، هذه هي المحبة الباقية وهي التي تبقى وتنفع أصحابها يوم القيامة، بخلاف المحبة لغير ذلك، المحبة التي تكون لأجل الدنيا تكون الإنسان أحوج ما كان إليها في يوم القيامة، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: انقطعت المحبة وخاسب أحوج ما كان إليها. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء والمتحبين يكونون أعداء يوم القيامة إلا صنف واحد وهم المتقون الذين محبتهم في الله. الأخلاء المتحبون والأصدقاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة إلا المتقين. والثالث الخصلة الثالثة: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني يكره الكفر كراهة شديدة ككراهته بأن يلقى في النار. هذه الخصال الثلاث من وجدها من توفر فيه وجد حلاوة الإيمان ولذته وطمأنينته. وفيها دليل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص، وأنه أقوال وأعمال، أعمال قلبية، هذه أعمال قلبية، محبة الله عمل قلبي، يحب المرء يحب العمل قلبي، وكراهة كراهة نظرة النار عمل قلبي. فالإيمان يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وتصديق القلب، كلها من الإيمان. وفيه دليل على جواز تثنية ضمير الله وضمير رسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجمع بين ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله، قال: أن يكون الله أحب إليه مما سواهما. وأما حديث النبي لما سمع رجلا قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب عنه. فهذا إما منسوخ أو إنه محمول على حالة خاصة وهي حالة الخطب التي تحتاج إلى إيضاح وبيان. والأحاديث التي فيها تثنية ضمير ضمير الله ورسوله كثيرة. نعم.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدث
باب
علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
الآية العلامة، هاتان علامتان. العلامة الأولى حب الأنصار علامة الإيمان، والعلامة الثانية بغض الأنصار علامة النفاق. والحب والبغض عمليان قلبيان من أعمال القلوب، فجعل من الإيمان الحب وجعل بغض الأنصار من النفاق. دل على أن الإيمان يكون قوليا يكون عمليا، قول وعمل. والمراد بالأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنه، لأنهم نصروا الله ورسوله وعاونوا المهاجرين ووسوهم في أموالهم وأنفسهم وعادوا كل أحد من أجل الله ورسوله. فكان لهم هذه الميزة أن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. ويدخل في هذا كل من شاركهم في هذا الوحي، كل من نصر الله ورسوله فحبه إيمان وبغضه نفاق. الدعاة إلى الله وأنصار الحق والعلماء والعاملون حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. فمن أبغض الدعاة والناصحين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله فإن هذا علامة النفاق، ومن حبهم فإن هذا علامة الإيمان. نعم. شكرا. عندك حافظ ابن رجب تكلم على حديث كلام على الحديث الأول على أبو حب الله ورسوله، أبو حب الرسول من الإيمان. نعم. ما تتكلم عليه قوله بابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ رجب رحمه الله تعالى فصل خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يشده الناس غاية المحبة. وإنما تتم المحبة بالطاعة كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وسئل بعضهم عن المحبة
هذه ثم عاية المحبة خليفة رحمه الله فاتبع الامتحان، دعا قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا علامة محبة الله اتباع الرسول، ومن صادق كان صادقا في محبته لله فإن هناك علامة توفرت فيه فهو صادق وهي اتباع الرسول، فإن لم توفر بدانه وحب الله ومخالف الرسول فهو كاذب، دعوة كاذبة، كل شيء لا بد له من دليل، فدعوة محبة الله هذه تحتاج إلى دليل، دليلها اتباع الرسول، فمن اتبع الرسول فهو صادق في الدعوة، ومن لم يتبع الرسول فهو كاذب، فالدعوة لا تقبل إلا بدليل. نعم.
وسئل بعضهم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال، فعلام التقديم
محبة الله ورسوله هي موافقة الله في كل شيء، توافق ربك فيما يحبه ويكرهه وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لأن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله وتأمر ما يأمر الله به وتنهى عما ينهى الله عنه، هكذا، وتوالي من والي الله وتعادي من عادي الله وتبغض من بغض، وهكذا، فمحبة الله موافقة الولي الحبيب فيما يحبه ويرضاه ويسخطه ويكرهه ويواليه ويعاديه. نعم.
فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه.
نعم، فيكون ناقص الإيمان ويكون عاصي، ولكن معه أصل محبة الله ورسوله، إذا قدم شيء خالف ما أمر الله به ورسوله كان عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، محبة ناقصة، لكن لا يكون كافر إلا إذا خالف كفرا أو شركا أكبر تنتهي محبة الله ورسوله، إلا تنتهي هذه الحالة. نعم.
وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات، فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض.
وبلوغه إلى درجة المقربين. نعم.
فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض، وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها.
الترجمة الأخيرة. نعم.
لكن ذكر درجات محبة الله ورسوله.
علامة الله. الحب الأنصار علامة الإيمان. نعم.
خرج البخاري ومسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار، هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله من علامات وجود حلاوة الإيمان، وأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان وأنه أفضل الإيمان، فالأنصار نصروا الله ورسوله فمحبتهم من تمام حب الله ورسوله. وخرج الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. وخرج الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الأنصار فبيحبي أحبهم ومن أبغض الأنصار فبيقضي أبغضهم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي المسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، وكذلك حب المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار من الإيمان.
هذا من باب أولى، إذا كان حب الأنصار إيمان حب المهاجرين أولى وأولى، لأنهم أفضل منهم، المهاجرين أفضل منهم، هذا من باب الأولى، باب القياس الأولى. نعم.
وفي صحيح مسلم عن علي قال إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم.
يعني غرضا يعني هدفا، هدفا يرمى في الذين يسبون أصحابه.
وفي بعض نسخ كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغضوكم به من نعمه.
في المسند
وفي بعض نسخ كتاب الترمذي
أحب الله،
نعم أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وفي المسند وكتاب النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن والحسين من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان وهي من أعلى مراتبه. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان وهي من أعلى مراتبه، وبغضهم محرم فهو من خصال النفاق لأنه مما لا يتظاهر به غالبا، ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه فهو شر ممن كتمه وأخفاه. ومن كان له مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه.
ومن كان له
مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو أعظم حقا مثل علي رضي الله تعالى عنه. وقد روي أن المنافقين،
ولهذا كل مؤمن وكل تقي كل ولي يجب محبته، فمحبته من علامة الإيمان، محبة المؤمنين والمصلحين والمرشدين والوعاظ وأهل العلم وأهل الخير عموما من الإيمان. وأفضلهم بذلك وعرف الصحابة ما كان له مزية الصحبة فهم أولى من غيره. ثم حتى يصل الأنصار، فالأنصار حب الإيمان والمهاجر أفضل منهم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، والسابقون الأولون ينبغي أن يكون حبهم أعظم وأفضل وهكذا.
وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك. ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على توحيد من الأجر.
ليش؟ وهو محبة أبي بكر.
وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك.
لأنهما أفضل. نعم.
ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر.
صحيح، لا شك أنه. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسؤول أن حب الشيخين يكون كفر وردة، يعني بالله حب الصحابة كفر وردة، ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر، لأن سببهما تكريب لله ولرسوله. المسؤول جاء في فضل الصحابة وفضل الشيخين، الله تعالى قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، يعني الجنة. قال لقد رضي الله عن المؤمنين. فمن أبغض الصحابة أو سبهم أو تنقصهم فقد كذب الله ورسوله، الله يترضى عنه وهو يسبهم يكون مكذب لله ورسوله. ثم أيضا سبهم سب الذين الذي حملوه، من قال إن الصحابة كفار أو كفار فهم مرتد، لأنه مكذب لله ولرسوله، ولأن سبهم سب الذين الذي حملوه. من الذي حمل إلى الشريعة القرآن والسنة؟ الصحابة. فإذا كان كيف يثق بدين ينقله كفار وفساق؟ هل يثق بدين ينقله كفار وفساق؟ فمن كفر الصحابة أو فسقهم أو سبهم عموما فهو مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، مكذب لله ولرسوله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
رضي الله عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على هذه الأشياء على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف فمن وفى منهم فأجره على الله يعني ثم أجره على الله وثوابه على الله. وهذه بيعة خاصة بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وبايع بها النساء أيضا. وهذه البيعة مثل بيعة النساء التي قال الله تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال في هذا كما بايع النساء على هذه الأمور. والصحابة رضي الله عنهم وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم وكان حبهم دينهم. وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة هذا الباب كالفصل السابق النبي بايع الصحابة على هذه الأشياء والصحابة رضي الله عنهم وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم كان حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وهذه البيعة هي كبيعة النساء على هذا وبيعة الرجال على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع بيعات متعددة لتأكيد الطاعة والمتابعة والالتزام بالطاعة. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفرا من الصحابة على ألا يفعل الناس شيئا فقط هذه البيعة على ألا يفعل الناس شيئا. فكان الصحابة رضوان الله الذين فيعمل على ذلك من التزامهم في هذه البيعة يسقط صوت أحدهم وهو على الدابة فلا يأمر أحدا أن يناوله إياه ينزل ويأخذ العصا ولا يقول ناول لي فلان العصا لئلا يسأل الناس شيئا لأنه إذا قال يا فلان ناول لي العصا فأحتاج إلى الناس ولا ينبغي الإنسان أن يحتاج إلى الناس كل ما أمكن أن تستطيع نفسه حتى ولا تقول ناول لي الصوت. بعض الناس تجده يصدر أوامر كثيرة ولا بعض الشيوخ إذا كان بجواز يقول أعطني العصا اعتني بالماء اعتني بالحذاء اعتني بكذا أوامر متعددة أسئلة كثيرة تركها أولى. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة نفر من الصحابة على أن لا يفعل الناس شيئا فكان من شدة التزامهم يسقط صوت أحدهم ولا يقول لأحد ناوله إياه فينزل من الدابة ويأخذ العصر بنفسه وفاء بهذه البيعة. ومن ذلك أن بايع جرير بن عبد الله البجلي عبد الجليل قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذه بيعة خاصة. ومن ذلك ما في هذا الحديث أن النبي في حديث عبادة بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتل أولادهم ولا يعتدوا بالوثنين يكثرونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في المعروف فمن وفى أجره على الله يجد ثوابه وفى عند الله. ومن لم يفي وأصاب شيئا من ذلك خالف بما سرق أو زنى أو قتل هذا بين أحد أمرين إن أصيب بذلك لأن أقيم عليه الحد كان كفارة له سرق ثم قطع في يده أو قتل ثم قتل أو زنى ثم أقيم عليه الحد كان كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فسلم وستره الله فهذا إلى الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه يعني تحت مشيئة كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي دليل على أن الحدود تدون كفارات، ولهذا قال من أصاب ذلك الشيء فعوقب به فهو كفر كله. والله تعالى أكرم من أن يثني على العبد العقوبة في الآخر. إذا زنى الإنسان ثم جلد أو رجم إذا كان محصنا كان أحد كفارة له، وإذا سرق ثم قطع يده كان كفارة له، وإذا شرب الخمر ثم جلد كان كفارة له. والله أكرم من أن يثني على العقوبة في الدنيا كما جاء في حديث، كما جاء في بعض روايات الحديث في البخاري وفي أحمد، ما معناه أن الله أكرم من أن يثني على العبد العقوبة في الدنيا. أما إذا أصاب شيئا من ذلك ولم يقم عليه حد، ما أصيب في الدنيا ستره الله، فهذا إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضل توحيده وإيمانه، توحيده وإيمانه فضلا من الله، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ومعاصيه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك. الشرك هذا مستهتر، فلعلى لا يشرك بالله شيئا. بعضهم قال ان المراد به الشرك الاصغر، بعضهم قال انه غير داخل الشرك لان النبي بايع اصحابه موحدون، لكن الشرك هذا مستفر كما قال الله تعالى الشرك لا يرفع، من مات على الشرك الاكبر هذا من اهل النار، قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، والجنه عليه حرام، قال الله تعالى انه يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. وقد ثبت حديث صحيح أن النبي أمر مناديا ينادي بعض الغزوات ألا أدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وثبت أن النبي أمر مؤذنين يؤذنون في الحج في السنة التاسعة في الحجة التي حج بها أبو بكر بالناس، أمر مؤذنين منهم أبو هريرة وجماعة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات ألا يحج بعد العام إلا مشرك، هذه الكلمة الأولى، والثانية ألا يطوف ببيت عريان، والثالثة ألا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، والرابعة من كان له عهد فهو إلى عهد، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، يعني كفار من له عهد إلى الرسول له إلى له مدة العهد، ومن لم يكن له أربعة أشهر، ثم بعد ذلك إما أن يسلم وإلا يقاتل، كما قال سبحانه براءة ونزلت أول سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو يوم النحر من الحج الأكبر، يؤذنون جماعة يؤذنون بمنى معالي ما أبي طالب منهم أبو هريرة وجماعة يؤذنون يوم النحر بمنى هذه الكلمات. كان الكفار إذا كانوا يحجون وهم عراة يحجون وهم مشركون، فهذا تنبيه وتحذير لهم لأنه بعد هذا العام لا يحج مشرك ولا يحج عريان ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا في المؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده وإلا فله أربعة أشهر. نعم. بلى، المصائب تكفرت، مصائب يكفر الله بها من الخطايا وترفع بها الدرجات، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، ثم قال إن تجتنبوا كبائر الله سبحانه وتعالى وكفر عن السيئات، وإلا الصغائر تكفر، الصغائر في المصائب وتكفر بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، أما الكبائر لا بد لها من توبة وإلا كان صاحبها تتمشى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه وكفر عن سيئاتكم ورسلكم مدخلا كريما. وقد يكفر بعض الذنوب والمعاصي، قد تكفر بالحسنات العظيمة، قد تكفر ببعض المصائب، لكن الكبائر في الجملة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. نعم. إيه؟ كثره الله يعني ما أقيم عليه الحد، ما أخذ ولا أقيم عليه الحد، ما علم عنه، من أقيم عليه الحد هذا ما كتب أطلع الله عليه ولاة الأمور أخذوه وأقاموا عليه الحد، ومن كثره الله ما علم به أو ما وصل إلى الحاكم الشرعي صار بينه وبينه، الذنب بينه وبين الله. لكن التوبة كفارة يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يعني من فعل معصية أو كبيرة إذا سلم نفسه وقيم عليه الحد هذه كفارة، وإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة نصوحة هذه كفارة، والأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يسلم نفسه. فالحدود كفارات تنفذ الدم، والتوبة كفارة تطهر تطهر من الدم، التوبة وحدها تطهر من الدم، وإقامة الحد يطهر من الدم، وإذا وقيم عليه الحد وتاب تم عليه مطهرات. المقصود أن الأفضل في هذه الحالة للإنسان أن يتوب فيما بينه وبينه، لكن المهم تكون توبة نصوحة، يندم على ما مضى ويطلع عن المعصية ويعزم عزم جازم على ما عليه المعصية القصة، ويرد المبلغ إلى أهلها كانت تتعلق بالجسد أو بالمال أو بالعرض، لا بد من هذا، يكون هذا قبل الموت. نعم بعد جرير هذه بعض الصحابة جريد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصف، لا ما جيش حقا بالله كلمة شيئا أكره على أن لا يسأل الناس شيئا مالا وغير مال، والمال ورد فيه نصوص خاصة أن لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه المزعف لحد، من سأل نفسه كثرا فإنما يسأل جمرا فلا يستقل ولا يستكثر، لكن قول لا يسأل الناس شيئا هذه شيئا عند أهل الأصول نكر في سياق النفي عام تشمل المال وغير المال كل شيء، ولهذا فهم الصحابة من هذا العموم، فكان يصبر صوت أحدهم فلا يأمر أحد أن يداوله إياه لأنه فهم منه العموم من المال وغير المال، والصحابة أعلم الناس في الكتاب والسنة. لا حتى من بعده من التزم بهذه الأشياء فأجره الله، ومن فعل شيء من هذه الأشياء حتى من بعده من فعل شيء من الزنا والسرقة وهذه الأشياء ثم عوقب به كفارة الله أو تاب كفارة الله أو لم يتب ولم يعاقب تحت مشيئة الله، إلا الشرك إذا مات عليه صاحبه لا يغفر، الشرك الأكبر هذا مستثنى. نعم نعم بايعهم ولكن الحكم عام لهم ولغيرهم، كل من التزم بهذه الأشياء فأجره الله، ومن فعل شيئا من هذه الكبائر وقيم عليه الحد فهو كفارة أو تاب فهو كفارة، وإذا لم يتب ولم يقم عليه الحد فهو تحت المشيئة. نعم ها لا الكافر ما يدخل تحت المشيئة، لا مستثنى الكافر، جاءت نصوص تخرجه، قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك غير معصوم، فالله تعالى خص الشرك لأنه غير معصوم وعلق ما دونه على المشيئة، فدل على أن الشرك إذا لقي صاحبه ربه به فإنه غير معصوم، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، الشرك لا. نعم هذا في خلاف، بعض العلماء جعل الشرك الأصغر في الكبائر، والقول الثاني أن الشرك الأصغر كالكفة الأكبر لا يغفر لعموم الآية إن الله غفور شكور، ولكن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار صاحب الشرك الأكبر، ومعنى كونه غير مغفور أنه يقابل بالحسنات، الشرك الأصغر ما يغفر الله بدون شيء بل يقابل الحسنة، إذا كان حسنة كثيرة يسقط من حسنات ما يقابل، فإن كان الشرك يسير محيد الحسنة كثيرة لأنه كثير، وإن كان الشرك الأصغر كثير والسيئات كثرة السيئات فإنه يعذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار، هذا معنى أنه غير مغفور لكن لا يخلد. أما الكبائر غير الشرك الأصغر هذه قد يغفره الله بدون مقابل ويغفر ما دون ذلك، نعم يغفر ما دون ذلك حتى في الشكر. نعم ها عام لكن هل يعني مسألة الزوجة والأولاد أسهل أمرهم أسهل لأن الإنسان له إدلال عليهم ولأن له حق عليهم وله على الشيء الاختراع قد يسامح بها، لكن بكل حال كل ما أمكن يستمع النفس هو رجل. نعم، هذه الأشياء
أثر ذات شيء وظهر عن رضي الناس ولم يقم عليه
إيه، ولو ما دام ما وصل إلى الحاكم خلص إلى ثالث ما بينه وبين الله يكفي، ما يقابل الحد إلا إذا وصل إلى بحث إذا وصل إلى الحاكم الشرعي هذا يقابل الحد، أما إذا لم يصل وكان بين الناس وتعافوا وستروا عليه ولا سيما إذا كان من ذوي الهيئات فإن أولى أو يؤدبون فيما بينهم أو يسترون عليه إذا كان ليس له عادة قبل ولا يوصلون إلى الحاكم الشرعي، فإن وصل الحاكم الشرعي لابد أن يقابل الحد، إذا وصل المحكمة قامت عليه بينه لابد أن يقابل، أما فيما بين الناس ولهذا جاء في الحديث الاخر تعافوا الحدود فيما بينكم، فاذا وصلت الحدود الى الحاكم فلعن الله الشافع والمتشفع فيه، يعني لا بد من اقامه الحد اذا وصل. ولما سرق رداء للصفان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصل قال يا رسول الله عفوت عنه، فقال النبي هل كان ذلك قبل ان تاتيني، يعني لو عفوت عنه قبل ان يصل لان الرسول هو الحاكم، لما وصل الحاكم لا بد من اقامه الحد، كان سرقة تقطع يده ولا 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 في شفاعة، إن كان زنا يقام عليه الحد وهكذا، كان خمر يؤجر، أما قبل ذلك يمكن العقاب فيما بينهم أهل الحارة وأهل الحي أو الجيران يسترون عليه أو يؤدبونه أو يوبخونه هذا لهم إليه قبل أن يرفعوه إلى الحاكم الشرعي. نعم، ها ظاهره انه مفروض الا سؤال المال الذي لا يستحق هذا ظاهره التحريم، لان يعني فيه الوعيد يسال حتى ياتي يوم القيامه وليس بوجه من الصلح. نعم، والله محتمل قد يقال انه صلح الشرطه انه لان يعني الشرطه لهم سلطه، قد يقال وقد يقال انه لا بد ان يصل محتمل محل تامل هذا. نعم.
باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قاطع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قاطع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر يفيق بدينه من الفتن.
باب من الدين
الفرار من الفتن.
الدين هو الإيمان، الدين هو الإيمان، والإيمان يدخل في الإسلام عند الإسلام، فصح أن الدين والإيمان والإسلام واحد، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص كذلك الدين. وفي أن الفرار من الفتن العمل، الفرار من الفتن من الدين ومن الإيمان. ساق المؤلف هذا الحديث يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن، يعني يكون خير مال الإنسان غنم، يتخذ غنم ويذهب إلى البرية ويتتبع بها شعف الجبال في الجبال والأودية، ويتتبع مواقع السيل والمطر يرعاها، وحتى يسلم بدينه من الفتن في المدن والقرى. قال العلماء وهذا الحديث إنما يعمل به إذا نزع الخير من المدن والقرى في آخر الزمان، وإذا كان ليس هناك من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وليس هناك واعظ ولا من يذكر بالله ولا جمعة ولا جماعات، ويخشى على دينه من الفتن، في هذه الحال يعمل بالحديث، يخرج إلى البرية وتكون البرية أحسن من القرى والمدن حتى لا يفتن في دينه. أما إذا كانت المدن فيها جمعة وجماعة وفيها من يذكر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا ينبغي الإنسان أن يخرج إلى البرية، لأن في هذه الحال تفوته الجمعة والجماعات وتفوته الخير، ولكن يعمل بهذا الحديث في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى. سيكون البراري أحسن من المدن الأخرى في هذه الحال. ومن هذا قول الشاعر يحمل على هذا: عوى الذئب عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وفوت إنسان فكدت أطيره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وفوت إنسان فكدت أطيره. هذا وقت الفتن، وقت الفتن فوت إنسان خاف من الفتن، ولما عوى الذئب استأنس به لأنه في البرية ليس عنده أحد يحسنه، ولما فوت إنسان خاف من الفتن. المقصود أن هذا إنما يكون في آخر الزمان. أما الذهاب إلى القرى والبراري والقصار وترك المدن والتعرب بعد الهجرة من غير موجب فيكون هذا من الكبائر، لهذا جاء في الحديث الوعيد الشديد على من تعرب بعد الهجرة، وجاء في الحديث كان في ضعف: لا يؤمن رجل مؤمن ولا أعرابي مهاجر ولا فاسق، لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجر. العرابي في القرى في البراري لا يؤم المهاجر من كان في القرى لضعف ديانة الأعرابي في الغالب. المقصود أن هذا منهي عنه، كل إنسان يتعرب ويذهب إلى القرى إلى البراري والقصار ويترك المدن لا يسمع جمعة ولا جماعة ولا وعظ، هذا من الكبائر. إلا في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى يأتي العمل بهذا الحديث. نعم.
أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، بقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
قال في أن المعرفة وعمل القلب إلى الإيمان، وفي دليل على أن الإيمان باللسان لا يشعر حتى يصدق القلب، ولهذا قال: أنا أعلمكم. والعلم يتفاوت، للمعرفة القلب، وفي دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن عمل القلب تفاوت، لأن النفس تفاوت في هذا. ولهذا قال: أنا أعلمكم بالله. قال سبحانه: ولا يؤمن أحدكم بما كسبت قلوبكم. وفي الرد على الحرامية الذين يقولون أن الإيمان قول اللسان فقط، وهذا من أفسد ما فيه في يسمى الإيمان. الحرامية يسمى محمد الكرام يقول: الإيمان هو قول اللسان فقط، إذا تكلم الإنسان بلسانه فهو مؤمن، وإن كان منافقا في الباطن فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان لإقراره باللسان، وهو مخلد في النار لكونه منافقا في الباطن، فيكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار على قول هؤلاء، من أفسد ما فيه. هذه الرد عليه، يقول: أنا أعلمكم بالله، الرسول أعلم الناس بالله، وغيره أقل علما بالله، فيكون العلم بالله تفاوت، معرفة القلب تتفاوت، يدل على الإيمان يزيد وينقص. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أسقاكم وأعلمكم، إن أسقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أسقاكم وأعلمكم بالله أنا،
أنا أو لا أنا،
أنا عفوا.
وهذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن الرسول أتقى الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. فقال: إنا أعلمكم وأسقاكم، إنا أعلمكم بالله وأسقاكم أنا، وفي أصل لأنا. وهذا ليس من باب تزكية للنفس، بل يخبرون بذلك على الصلاة من باب التشريع، ولأنه ليس بعده نبي يخبرنا بذلك، فهو أفضل الناس كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أنا سيد الناس. هذا من باب الإخطاب في الحكم الشرعي، إخبار بمنزلته حتى نعلم ذلك. وكونه عليه الصلاة والسلام لما قيل: يا رسول الله غفر الله ما تقدم من ذنبك، غضب، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وغيره في الأحكام سواء، إلا ما فصل الدليل به. ولهذا قالوا لما قالوا: يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يغضب ويقول: إنا أعلمكم بالله وأعلمكم، لكن الأحكام واحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره في الأحكام سواء، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نعم.
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره وأن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
وهذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان، كراهة والمحبة من أعمال القلوب، إذا أحب الله ورسوله هذا من الإيمان. من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار هذا من أعمال القلوب، الكراهة والمحبة من أعمال القلوب وهم من الإيمان. نعم.
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.
باب
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
وهذا حديث تفاضل الناس في أعمال الإيمان، وفي أن يتفاضل الناس وأن الإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا مثقال حبة خردل من الإيمان، ولذلك يدخل النار. يضعف الإيمان في قلب العبد حتى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل زيادة على التوحيد، فيدخل النار ويعذب ثم يخرج من النار بهذا الإيمان، بهذا الإيمان ولو كان قليلا. من كان معه شيء من الإيمان ما يخلد في النار، ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر، إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النار الأكبر انتهى الإيمان فيخلد صاحبه في النار. أما إذا لم يوجد الكفر ولكن وجد في المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تذهب الإيمان، لكن لا تنقص وتضعف حتى ما يبقى إلا مثقال حبة من خردل فيدخل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات، كل مرة يحد الله له حبة، المرة الأولى يقول أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي الثانية أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان، وفي الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان، وفي الثالثة أخرج من قال لا إله إلا الله الموحدين، فيخرجون وقد اسدوا وامتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة. وفي الأصل أنهم يخرجون ضبائر قد اسدوا وماتوا إماتة فيلقون في نهر الحياة فينبثون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة في حميل السيل يعني ما يحمله السيل، السيل إذا جرى يحمل ما معه من القشاش والأعواد، فتنبت الحبة في جانب السيل بما يحمله السيل ثم تكون ملتوية صفرة. فكذلك هؤلاء العصاة يخرجون من النار ويصب عليهم نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا خذ لهم في دخول الجنة. ثم تطلق النار على الكفرة، إذا أخذ العصاة الموحدين فلم أحد تطلق في النار على الكفرة بجميع أصنافها من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في الأصل النار لا يخرجون منها أبد الأبد، كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مسبقة مغلقة، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سمعتم التنبيه أنه غدا إن شاء الله درس يوم الثلاثاء بعد المغرب في جامع الأمير سلطان في الربوة معروف الآن، كان بعد العصر نقل نظرا لمصلحة وكثرة الطلب بعد المغرب، بعد المغرب إن شاء الله غدا كما هو معلن الآن والإعلانات موجودة الآن كما نبه الإمام، يكون في مادتين فقط، في بلوغ المرام وفي درج فنية. بلوغ المرام حفظ، اللي بيحفظ ما في مانع، واللي بيقرأ نقرأ أول بلوغ المرام ثم الشرح ثم نقرأ سبل السلام إن شاء الله. هنا وقفنا على آخر حديث من كتاب الجنائز وأول كتاب الزكاة إن شاء الله، نأخذ كل يوم حديثين أو ثلاثة أو أربع، سنجعل بلوغ المرام وقت أكثر مما كان سابقا لما كان بعد العصر. ثم المادة الثانية الدرة الثانية في الأجوبة النجدية، في كتاب الصيام أظن في الجزء الخامس من الطبعة الجديدة في كتاب الصيام إن شاء الله غدا بعد المغرب مثل هذه الليلة مقابلة من الساعة 3 بعد المغرب من كل 3 يكون في جامع الأمير سلطان إن شاء الله. اللي يريد يحضر كل ما يعرف المسجد يسأل عن المسجد، هو قريب الآن أمامنا معروف قريب من جامع الأمير سلطان في الربوع معروف شمال شارع الأمير مسعود. وأما يوم السبت فهو باقي بعد العصر شرح الإمام مسلم مع النووي والمادة الثانية فتح المدينة شرح كتاب التوحيد، في مادة ثالثة إن شاء الله شرح السفرية، وإذا انتهت في المادة الثالثة إن شاء الله. وفق الله جميع الله. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أسامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمص منها أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
والدين هو الإيمان، والدين والإيمان والإسلام واحد، فدل على الناس يتفاوتون، الدين يتفاوت والإيمان يتفاوت والإسلام يتفاوت. وهذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي حق، ما رآه في النوم هو حق. إبراهيم عليه السلام رأى في النوم أنه يذبح ولده فنفذ ذلك، قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ما ترى، رؤيا الأنبياء وحي. قال النبي بين أنا نائم إذ عرض عليه الناس وعليهم قمص، القمص الثياب التي نلبسها ثم قميص مفصل على ثوب، وهي تلبسها العرب، وأحيانا تلبس العرب الأزر والأردية، إزار قطعة ثوب يشد به النصف الأسفل ورداء يضع على كتفه مثل المحرم، تلبس العرب هذا، أحيانا تلبس الأزر والأردية وأحيانا تلبس القمص. فعرضوا على النبي عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي إلى الثدي والباقي عليها ومنها ما ينزل، وعرض عليها من الخطاب فإذا عليه ثوب يجره يسحب، قالوا فما أولت هذا؟ قال الدين. هذا دليل على أن العري في المنام هذا معناه نقص في الدين، نقص في الدين إذا رأى عاري وما كان من إسباب في الثياب فهو إسباب في الدين، وما كان من نقص هو نقص في الدين. وفي أن عمر رضي الله دينه تام وإيمانه سابق، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب قميص يجره، دل على أن القمص في الرؤيا تفسر بالدين، فما كان من نقص منها فهو في نقص في الدين، وما كان من إسلام هو إسلام في الدين، والدين والإيمان والإسلام شيء واحد. نعم.
باب الحياء من الإيمان.
بركة.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء من الإيمان. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان أن الحياء من الإيمان، والمؤلف رحمه الله يعدد تراجم في كتاب الإيمان ليستدل بها على أن الإيمان أقوال وأعمال، وأنه يشمل قول اللسان وقول القلب وعمل
وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، وعمل الجوارح معروف، وقول اللسان كذلك. والحياء عمل من أعمال القلب، وهو خلق داخلي يبعث صاحبه على فعل المحامد والخير، ويحجزه ويمنعه من فعل القبائح والشر. هذا هو الحياء. الحياء خلق داخلي، خلق باطني يبعث الإنسان على فعل الخير وما يحمد، ويحجزه ويمنعه عن فعل الشر وما يذم، وهو من أعمال القلب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظه يعني يقول الحياء يمنعك عن كذا، يمنعك عن كذا، لا تستحي. ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى أنه يعاتب أخاه في الحياء، كأن الحياء يمنعه من استيفاء بعض حقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، يعني لا تنهى عن الحياء، فإن الحياء من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن الحياء هو عمل من أعمال القلب من الإيمان، فدل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه الرجع على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن أعمال القلوب وأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحياء من الإيمان وهو من أعمال القلوب. نعم. والمراد بالحياء كما سمعتم هو الذي يبعث على فعل الخير والمحامد، وينهى صاحبه عن فعل الشر والمذام. أما الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن دينه وحضور حلقات العلم والجلوس مع الطلبة، فهذا جبن الخوار وضعف، ليس حياء. ولهذا فإن النساء الصحابيات رضوان الله عليهم لا يمنعهن الحياء عن سؤال عن دينهم. ولهذا جاءت أم سليم وقالت النبي يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فلما قالت أم سليم فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي نعم، فبما يشبهها ولدها. فالمرأة كالرجل إذا رأت الماء، يعني المني احتلمت في الليل ورأت الماء فإنها تغتسل، وكذلك الرجل إذا احتلم في الليل ورأى الماء فإنه يغتسل. أما إذا احتلم ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه ولا في جسده، لم يجد ماء، فليس عليه غسل. فالاحتلام في النوم لا يوجب الغسل إلا إذا خرج الماء، بخلاف الجماع، إذا جامع الرجل زوجته فهذا الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل، مجرد الجماع يوجب الغسل. أما إذا كان احتلام في النوم فلا يوجب الغسل إلا إذا رأى الماء رجلا أو امرأة. نعم.
فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
وهذه الترجمة فيها بيان أن الإيمان يتفاوت، وأن النفس يتفاوت فيه على حسب الالتزام بأعمال الإيمان وشرائع الإيمان. فمن التزم قد كمل إيمانه، ومن نقص انتقص منه فقد نقص إيمانه. وفي آية الترجمة يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا أي تابوا من الشرك أي المشركون، فإن تابوا وهذا بعد قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني فلا تقاتلوهم. بين الله تعالى أنه يجب الكف عن المشرك إذا فعل هذه الأمور الثلاثة، إذا تاب تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل على أن كل واحدة منها لا بد منها في الإيمان، التوبة من الشرك والالتزام بالتوحيد هذا لا بد منه في الكف عن المشرك، وثاني إقام الصلاة، فإذا لم يقم الصلاة فإنه ليس بمسلم بل يقاتل. وأما إيتاء الزكاة فإن هذه لا يدلت على أنه لا يكف عنه إلا التزم بهذه الأمور الثلاثة، التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن جاء ما يخرج إيتاء الزكاة، وأن ترك الزكاة أو البخل بالزكاة أو عدم إيتاء الزكاة مع الإقرار بوجوبها لا يكون كفرا في صح قول العلماء، لما جاء في الحديث الصحيح أن من منع الزكاة فإنه يعذب بماله إن كان نقودا فإنه يعذب صفر صوائح من النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50 سنة كلما ضردت وعيدت عليه، وإن كان إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يبطح لها بقاع قرقر قرقر بقاع قرقر تطعه في أضلافها وخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى. ثم قال في الحديث في يوم كان مقداره 50 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أن تارك الزكاة ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، فلما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، وهذا إذا لم يجحد وجوب الزكاة، أما إذا جحد وجوبه فهو كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا بخل بها مع الإقرار ويعلم أنها واجب ويعتقد أنها الزكاة واجبة لكن بخل بها غلبت نفسه وهو الشيطان وغلب حب المال فبخل بالزكاة فله محل الخلاف. قال بعض العلماء إنه يكفر، وقال آخر إنه لا يكفر، والصواب أنه لا يكفر لهذا الحديث، فيكون خالدا فيكون يخرج من هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. وفي حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل النفس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيه أن عصمة المال مترتبة على هذه الأمور الثلاثة، على الالتزام بهذه الأمور الثلاثة، وهي الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأن من التزم بهذه الأمور الثلاثة إيمانه الذي يحمله على الالتزام بالتوحيد والصلاة والزكاة يحمله على الالتزام ببقية شرائع الإسلام، وبقية شرائع الإسلام فيها مطلوبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بالحقوق الإسلام حقوق التوحيد ولأداء الفرائض والنهي عن المحارم. وفي هذا الحديث دليل على أن العصمة على أن من التزم التوحيد والصلاة والزكاة فإن دمه معصوم ما لم يفعل ما لم يترك شيئا من حقوق الإسلام من حقوق التوحيد. وفي هذا الحديث خفي على الصديق رضي الله عنه حينما أراد حروب أهل الجدة واعترض عليه عمر رضي الله عنهما، فإن الصديق رضي الله عنه لما استخلف وكفر من كفر من العرب وارتد العرب أراد قتالهم فاعترض عليه عمر أراد قتالهم وهم أصناف هم مرتدون أصناف منهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان، منهم من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان ملتزما إلا أنه امتنع عن أداء الزكاة وقال لا نؤديها إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض عليه عمر في قتال من امتنع عن أداء الزكاة، قال كيف تقاتل، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم. فقال الصديق رضي الله عنه والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ولم يستدل بهذا الحديث لأنه خطي عليه، لو كان مستحضرا لهذا الحديث لاستدل به على عمر، ولو كان عمر مستحضرا لهذا الحديث لما اعترض على الصديق، فإن هذا الحديث فيه أن العصمة متوقفة على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا من دماءهم. فالعصمة متوقفة على هذه الأمور الثلاثة، التوحيد والصلاة والزكاة. لكن الحديث الآخر الذي استدل به الصديق ليس فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلم يبلغه. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه هو الراوي هذا الحديث، لكن لا يلزم منها أن يكون حاضرا هذه القصة ابن عمر، ولو كان حاضرا فقد يحتمل أنه نسي ثم ذكره بعد ذلك، وهذا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه وغزارة علمه. أراد قتال المرتدين الذين امتنعوا من أداء الزكاة، ولم يستدل بهذا الحديث، وإنما استدل بفهمه العظيم من النصوص، وهو أن الزكاة حق المال، وقال والله لا أقتلن مفرقة بين الصلاة والزكاة وأن إيتاء الزكاة من حقوقه لا إله إلا الله. إنه استدل بالحديث قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني أتوا بالشهادتين عصموا من دماءهم وأموالهم. فقال الصديق والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهي من حقوق لا إله إلا الله. هذا فهم عظيم للصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، وأجمع الصحابة على قتال المرتدين ولم يفرقوا بينهم، وذلك أن من امتنع عن الزكاة ثم قاتل عليها فإنه يكون مرتدا، لأن منعه وقتاله عليها يدل على أنه منكر لوجوبها. فمن امتنع عن أداء الزكاة ولم يقاتل عليها لا يكفر تؤخذ منه، لكن إذا امتنع عن أداء الزكاة ثم قاتل عليها دل على إنكاره لها. ولهذا اجمع الصحابة على قتال المرتدين ولم يفرقوا بينهم، قاتلوا من عبد الأصنام، وقاتلوا من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا من منع الزكاة وقاتل عليها، كلهم يسمون المرتدين، وكلهم قتلوا، وكلهم يسمون أهل الردة.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
الحافظ ابن رجب تكلم على ترجمة عندك؟ نعم على عيسى. نعم والحديث هذا ما تكلم عليه؟ ها اشكال على حديث الحياة. حديث الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، فقد سبق حديث أبي هريرة الحياة شعبة من الإيمان، والحياة نوعان أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد ويسأله عليه،
وهو خلق
يمنحه الله العبد ويسأله عليه فيكفه عن اكتساب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والحث عن القبيح. وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحيا استخفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى بقي. وقال بعض التابعين: ترك الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والنوع الثاني أن يكون مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: تستحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقان. وروي موصولا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شفت العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحيا منه. وفي حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. خرجه الترمذي وغيره. وخرج البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون من الله، فنزلت الآية. وكان الصديق يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك،
خف الله على قدر قدرته عليك
واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله لمطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان.
لا شك أن الحياء وإن كان غريزيا، لكنه جاء الشرع بما يؤيده وبما ينميه، وهو أن الإنسان يكون عنده خلق داخلي يحجزه ويمنعه عن فعل الأشياء التي تشينه ويبعثه على فعل المحابد. والشرع جاء بفعل المحابد وترك والبعد عن الأشياء الذميمة.